بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها.
رقيقة.
مسند أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر بنحوه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. الحديث أخرجه النسائي، فقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. الحديث وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد من طرق عن محمد بن المنكدر عن أميمة رضي الله عنها من تلكم الطرق. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة نبايعه، فقلنا: يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: قال فيما استطعتن وأطقتن. قال: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أميمة بنت رقيقة، هذه ترجمتها من الإصابة، بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وهي أخت مخرمة بن نوفل لأمه، وأمها رقيقة صاحبة الرؤيا في استسقاء عبد المطلب، وقد ذكرها الترمذي ذكر لها الترمذي هذا الحديث الواحد، جعلها من ذوات المفاريد، فقال في عقب هذا الحديث وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال: وسألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث قال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قضية شرب البول، لكن هذه ما لها إلا هذا الحديث، وحديثها هذا اشتمل على البيعة للنساء كما أنها تكون للرجال تكون للنساء. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. البيعة عهد للمبايع على السمع والطاعة في العسر والمسر واليسر والمنشط والمكره، كان يبايعهم وعلى أثرة عليهم. وقال جرير: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة والنصح والولاء، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وتنوعت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال، فربما بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا حسب ما يرى أنهم يحتاجون للبيعة عليه، والبيعة العامة هي على طاعة الله وطاعة رسوله. ولم تكن البيعة لكل أحد من الأعراب ومن الناس، فمن طلب منه ولي الأمر أن يبايع بايع، من أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاقتل الآخر منهم أشكائن من كان. ومن لم تصله البيعة فإن بيعته امتثال الطاعة، إنه يلزمه امتثال الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. وكان يبايع النساء على ما دلت عليه آخر سورة الممتحنة: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان يبايعهن ويقول: فيما استطعتن وأطقتن، وهكذا الرجال أي فيما استطعتم، ألقننا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استطعتم اتقوا الله ما استطعتم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا من أدلة الاستطاعة الشرعية. واشتمل هذا الحديث بعد تلقينهن مطاعن قالت: ورسول الله أرحم بنا منا بأنفسنا، المؤمنين رؤوف رحيم. وهذا التلقين يدل على رحمته، ولو بايعوه مطلقا ربما بايعوه على ما يرون على أنه ثقيل عليهم، وما في الشريعة هذا تثقيل، فإن الدين يسر. ولكن هذا التلقين يدل على أن البيعة تكون في حدود الطاقة والوسع. تلقين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. قلت: يا رسول الله بايعنا يعني صافحنا كما تصافح الرجال، كما كانت البيعة للرجال بالمصافحة، يصافحه فيبايعه. فأرادت المرأة أن أميمة تقول تريد أن تصافحه والنساء يصافحنا فيبايعنا، فأبى. قال رسول الله: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، بايعتكن كلاما. ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط. وهذا يدل على تحريم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية، وهذه رسالة في هذه المسألة. أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، وهي التي ليست من المحارم، الأجنبية التي يحل له نكاحها كل من عدا المحارم من النساء. وبالنسبة للمحرمات تحريم مؤقت من الأجانب كأخت الزوجة، المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها، يعني أختها وخالتها وعمتها، تحريم مؤقت، هذه أجنبيات. في هذا جملة أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، البخاري. وعنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا يملكها، ليست زوجة له ولا أما، لا يملك نكاحها. قال الحافظ رحمه الله: قوله قد بايعتك كلاما، أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. وقال السفاريني في شرح الثلاثيات لاهيت أحمد: وفي الحديث إشارة إلى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر إليهن ومجانبة مسهن. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة، وهو حديث حسن عند أحمد وغيره. وفي الباب حديث أميمة بنت رقيقة هذه كما سبق بألفاظه المذكورة. قال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح، حديث هذا الأميمة هذا. وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة 529: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي امرأة واحدة. حديث أميمة بنت رقيقة ساق هذا الحديث، وإنما الشاهد أنه ساق بعض الأحاديث التي فيها أن المصافحة أو شيء من ذلك ما يعارض هذا، ثم قال: وجملة القول إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط، حتى ولا في المبايعة، فضلا عن المصافحة عند الملاقاة. فاحتجاج البعض لجوازها بحديث معطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه، وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر عن مؤمن مخلص، لا سيما وهناك الوعيد الشديد في من يمس امرأة لا تحل له، كما تقدم في الحديث 229. وساق بعض الشواهد لحديث أميمة، حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي قرأناه، كان لا يصافح النساء في البيعة، حديث حسن كلاهما في الصحيحة. وأما الحديث الذي أشار إليه فهو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن برقم 226 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وهو حديث صحيح أبان ثبوته. ثم قال: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر، وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات. وقد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، أما أولك حتى على مستوى المفتي وعلى مستوى مفتي الأزهر. فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام. وهذا وعيد شديد في حديث معقل كما سمعت، حديث المخيط وعيد شديد يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الفعل يعتبر من الزنا، مصافحة المرأة من زنا اليد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، الإذنان زناهما الاستماع واللسان، زناها الكلام واليد، زناها البطش صافحة، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، منهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيدها أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، بالرجل إلى الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب. وقال أيضا في تفسير لما مفسره ابن عباس ما في الحديث من النظر واللمس نحوه، وكما هو كما قال هذا هو الصحيح في تفسير اللمم. وقال شارح مسند أحمد هو البنا باب صافحة النساء في قال هذا وأحاديث الباب تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولمس بشرتها بغير حائل حتى بالحائل إذا تعمد ذلك ويزحمها كأنما يزحم خنزيرا. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة وذكر الحديث ثم قال واليد زناها البطش والبطش معناه اللمس. وتعرفون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايعه ذلك الرجل فقال صاحب الجبيدة أبو شهم صاحب الجبيدة قال والله يا رسول الله لا أعود فبايعه. وهو أنه مر بجارية فمسك بكشح مسها في كشحها جانب يمعطف بطنها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا ولكن أوحى إليه الله عز وجل بذلك فلما أراد أن يبايع لا يبايعه حتى قال والله يا رسول الله لا أعود فبايعه. امتناعه عن بيعة من مس امرأة يدل على أن هذا أمر كبير سواء صافحها أو مس جسمها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان. قال الشنقيطي رحمه الله المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغض النظر خوف الوقوع في الفتنة. ولا شك أن مس اليد للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا للفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم صحة ذلك. انتهى من أضواء البيان السادس 603. كما أن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بها قال العلامة الشنقيطي رحمه الله إن ذلك يعني مصافحة الأجنبية ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والربا. ثم قال رحمه الله فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأشباهها ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود سد الذرائع إلى المحرمين حتم كفتحها إلى المنحتمين. وحاصل ذلك أن بعضهم يقول كراهة وقول أهل العلم قول محقق أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك محرم وليس مجرد مكروه للوعيد الشديد في حديث معقل وفي غيره. وهناك شبه يأتون بها يعني أن هذا يعني لقول به جواز ذلك شبه فالتة ما فندها الألباني رحمه الله في هذا المواضع وفي هذه الرسالة بعض تفنيدها دفع الشبهات الواردة على هذا الحكم بالشبه يعني على تحريمها الشبهة الأولى الشبهة الثانية شبه ما على أحاديث ضعاف على أقوال غير ثابتة لا نحتاج أن نذهب الوقت فيها حتى لو كانت عجوز. بعضهم يقول هذه اللي عجوز تقول أنا بمنزلة أمك ولماذا ما تصافحني وهذا الرجل يعني صار عنده جفاء طلب العلم ورجع جافي لأقاربه. قد سمعنا هذا الكلام نحن طلب العلم رجع جافي لأقاربه يعني هذا العجوز ما عاد يصافحها وجارتنا وما هي إلا منزلة أمه وكذلك أيضا هذه بنت عمك وهذه بنت خالك ما عليك من هذا الكلام كل هذا يتعارض مع الشرع كل هذا ارجم به وراء الحائط وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويعلم الناس يفقهون هذا من جهلهم لو فقهوا شرع الله وأذعنوا لذلك ما اعترضوا بهذه الاعتراضات. فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن الحق من أجل قول أحد. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا فيما رآه شهده وسمعه.